نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل من الآيات التي صح لها سبب نزول في سورة الحج، وننتقل إن شاء الله في هذا اللقاء إلى الآيات التي صح لها سبب نزول من سورة المؤمنون. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الآية رقم 76 من سورة المؤمنون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. روى الإمام النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس، روى النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز، فقد أكلنا العلهز، العلهز، نعم، أكلنا، أكلنا العلهز. افتح قوس. يخلطون الدم بأوبار الإبل، يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشوونه بالنار ويأكلونه، يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشوونه بالنار ويأكلونه. وقيل العلهز شيء ينبت، ينبت ببلاد بني سليم، شيء ينبت ببلاد بني سليم. فأنزل الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وفي الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر: من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، أعيد، في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من الفقهاء السبعة، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم، أي بعد الرفع من الركوع: اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام بن وعياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي الوليد ابن الوليد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم لعن لحيان، لحيان شكل، ورعل وذكوان وعصية. اللهم لعن لحيان ورعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فكان الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب العقوبة. أعيد يا أخواني الرواية تاني. في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فكان الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب العقوبة. فكان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب العقوبة. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، موجود في الكتاب كلام الشنقيطي، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أي الآية 76 من سورة المؤمنون، أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر هنا العذاب الدنيوي، والظاهر هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد. فما خضعوا له ولا ذلوا وما يتضرعون، أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين لهم فيكشف عنهم ذلك العذاب. أعيد كلام الشنقيطي تاني، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر هنا أنه العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد. فما خضعوا له ولا ذلوا وما يتضرعون، أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين لهم فيكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم، لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم من الاتعاظ، وبعدهم من الاتعاظ ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله له، ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله له. طيب، حاصل هذا الكلام إخواني وهو ما يتعلق بالعقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصى أمره، وفي غالب الأحيان ينزل ربنا عز وجل العقوبة القدرية على العاصين لينزجروا ويتعظوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. فمنهم من يفطن لذلك وينتبه ويعود ومنهم من يستمر على غيه وضلاله، فقال الله عز وجل في حقهم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي مع نزول العذاب عليهم ما لجأوا إلى الله وما استكانوا له وما ابتهلوا له وما ذلوا ولا خضعوا حتى ينجيهم ويرفع عنهم هذا العذاب. وهذا إن دل على شيء يدل على قسوة القلب وعلى جمود العينين وعلى عدم الفطنة والذكاء لسنن الله الكونية. أيضا ومما ينبغي أن يذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: ومن الناس، معنى كلامه، ومن الناس من ينزل عليه ربنا عز وجل العقوبة القدرية ولا يفطن ولا ينتبه إليه، بل منهم من ينزل عليه ربنا عز وجل العقوبة القدرية ويظن أنها إنعام من الله عز وجل. انتبهوا لهذا الأمر، لأنه يعني نخشى أن نقع في ذلك. من الناس، نعم، بس ده معنى كلامه مش نصي، معنى كلام ابن القيم وليس نص كلام الإمام. قال: ومن الناس من ينزل عليه ربنا عز وجل العقوبة القدرية فما يفطن وما ينتبه إليه، ومنهم من تنزل عليه العقوبة القدرية ويظن أنها إنعام وفضل من الله. تخيل بقى إنسان الله عز وجل يعاقبه وهو يظن أن الله ينعم ويتفضل عليه، فأنى له أن يرجع من غيه ويرجع إلى الصواب؟ كيف وهو يظن أن العقوبة إنعام من الله عز وجل؟ ووجه ذلك كثير من القوم يظن، وهذا ظن خاطئ، أن الابتلاء لا يكون إلا بالشر، مع أن هذا مخالف للنصوص الشرعية. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكما تبتلى بالشر تبتلى أيضا بالخير، فكما تبتلى بالفقر تبتلى بالمال، كما تبتلى بالمرض تبتلى بالصحة. فممكن الإنسان يبتليه ربنا عز وجل بكثرة المال، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، بل أشد أنواع ذلك أن يكون العبد مصدره في الرزق من حرام وهو يعلم ذلك أنه من حرام، فاستدراج من الله عز وجل يبسط له في الرزق فيظن أن بسطة الرزق دليل على رضا الله عنه. وهذا عياذا بالله إن وصل إليه العبد فهذا عياذا بالله قمة قسوة القلب وطمس على البصيرة، إن الإنسان يكون يعمل في الحرام ويجد مثلا بسطة في الرزق. ما ينفعش نقول بركة، لأنها يستحيل أن يبارك ربنا عز وجل في المحرم، ولكن كل ما في الأمر أنه استدراج من الله عز وجل، كما قال عز وجل: وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ورحمة الله على الإمام الحسن البصري لما قال في هذا المقام كلمة مباركة، قال: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. ثم قرأ: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فمسألة إن العذاب أو العقوبة القدرية تنزل على العبد ولا يفطن لها العبد دليل بين ظاهر واضح جلي على قسوة القلب وعلى طمس في البصيرة. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. ننتقل بعد ذلك إلى سورة النور. الآية الثالثة يقول فيها ربنا عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآية الثالثة من سورة النور. روى الإمام الترمذي وأبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، افتح قوس، شهد بدرا هو وأبوه، واستشهد يوم الرجيع، شهد بدرا هو وأبوه، واستشهد يوم الرجيع، وكان رجلا شديدا شديدا أي صلبا قويا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، الأسارى من مكة إلى المدينة. اقفل القوس. نعيد الحديث. روى الترمذي وأبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة لهم، وكانت صديقة لهم. طبعا كلمة صديقة معناها معلوم. وأنه وعد رجلا من أسارى مكة يحملهم، قال مرثد: فجئت، أي جاء إلى مكة ليحمل الأسير، فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة، فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت مرثد، فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا، فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا، فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا، قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: من القائلة؟ عناق: يا أهل الخيام، يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، أي منهم، وسلكت الخندمة، وسلكت الخندمة، افتح قوس، جبل بمكة، إيه في القوس؟ فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فيه، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي. فبالوا أي أنهم وقفوا على الكهف أو الغار فتبولوا، فبالوا فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني، وعماهم الله عني. ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته. وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر، وشكلها حتى انتهيت إلى الإذخر، الهمزة مكسورة والذال ساكنة والخاء مكسورة، ففككت عنه أكبلهم فجعلت أحمله ويعينني. حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال يا مرثد لا تنكح، فقال يا مرثد لا تنكح. وروى النسائي والإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى الإمام النسائي والإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المهاجرين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط أن تنفق، كانت تسافح وتشترط أن تنفق، افتح قوس، أي تكفي الرجل النفقة، أي تكفي الرجل النفقة، وأنه استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له أمرها. فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، الآية تاني يا أخوانا، فذكر له تاني من أول الحديث، روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المهاجرين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط أن تنفق، عرفنا إيه معنى تشترط؟ أي تكفي الرجل المؤنة، وأنه أي الرجل من المهاجرين استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى استأذن فيها؟ استأذن أن إيه؟ يتزوج. وذكر له أمرها، فأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اكتب عندك: وليس بين الحديثين تعارض، فالذي يظهر والله أعلم. وليس بين الحديثين تعارض، والذي يظهر والله أعلم أن كنيت عناق أم مهزول، أن كنيت عناق أم مهزول. يبقى واضح من النصين في سبب النزول أن رجلا من المهاجرين أراد أن يتزوج زواجا شرعيا من امرأة غير عفيفة، فاستأذن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بشيء، وأنزل الله عز وجل الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى المعني هنا ينكح معناها إيه؟ يتزوج، اللي هو الإيه؟ العقد. هذا هو الظاهر من سبب النزول. وكما تعلمون ولا يخفى أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية. سبب النزول ها قطعي الدخول فين؟ في الآية. اكتب القاعدة دي: سبب نزول الآية قطعي الدخول في معنى الآية. يعني ما ينفعش أبدا نقول إن مسألة قصة عناق مع مرثد، أو الرجل المهاجري مع أم مهزول، خارج عن النص. لا، ده كان هي سبب نزول النص. فسبب النزول قطعي الدخول في الآية. طيب، الكلام اللي جاي ده مش موجود، وأرجو أن تكتبوه لأنه في غاية الأهمية. قاعدة في التفسير، قاعدة في التفسير: قال الشنقيطي رحمه الله: قد يقول بعض العلماء في الآية قولا، قد يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. قد يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. انتهى كلام الشنقيطي. اكتب: تطبيق القاعدة السابقة على هذه الآية من سورة النور. القاعدة بتقول يا إخواننا: قد يقول بعض العلماء في الآية قولا، أي يفسر بعض العلماء الآية بتفسير معين، وعند النظر والتأمل نجد أن في الآية نفسها قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. طب والعمل إيه في الحالة دي؟ خلاص، يترك هذا القول ولا يعمل به، لأن هذا القول ما صدر من معصوم، بل صدر من إمام، ولكن احتمالية الخطأ عليه واردة. فلما وجدنا أن القرينة تدل على خطأ هذا القول وعلى عدم اعتباره، لا يؤخذ به ولا يعمل به، ويلتمس العذر لمن قاله. تطبيق القاعدة على الآية الثالثة من سورة النور: لأهل العلم في قوله تعالى ينكح قولان، لأهل العلم في تفسير قوله تعالى ينكح قولان. القول الأول هو الوطء الذي هو نفس الزنا، هو الوطء الذي هو نفس الزنا، قال الإمام ابن كثير هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطع إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعهم على مراده، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. ومما يؤيد هذا القول أنه لو كان معنى النكاح فيها التزويج، لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية لأنه زان، لوجب حد أي إقامة الحد المتزوج بزانية لأنه زان، ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج أنه لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية لأنه زان لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد أجمع العلماء على أن من تزوج بزانية لا يحد حد الزنا. مفهومة دي ولا شرح؟ وقد أجمع العلماء على أن من تزوج بزانية لا يحد حد الزنا. ابتداء هذه الآية، وأنا تعمدت أجيب تفسيرها من كلام أهل العلم لأنها من أصعب الآيات وأعز الآيات تحقيقا كما قال الشنقيطي، ومعنى ذلك لابد من النظر لأقوال أهل العلم فيها والترجيح بينهما إن أمكن، وإلا تعتبر من المتشابه ونكل علمها إلى الله عز وجل. فقلنا سبب النزول واضح وده ما فيش فيه نزاع بين أهل العلم. طيب لا ينكح، ما معنى ينكح؟ لأهل العلم قولين، لأن نكح في لغة العربي تشمل الأمرين وكذلك في القرآن كما قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه الآية. نكح هنا بمعنى إيه؟ تزوج، عقد بس. طيب الآية الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، واخبرك ده الوطء. والإشكال في الآية أنك إذا حملتها على أحد المعنيين لابد أن تأتي قرينة من الآية تدل على بطلان المعنى. معايا؟ يعني لو قلت نكح بمعنى وطأ اللي هو الزنا، فيه قرينة تدل على غير ذلك. طب لو قلت نكح بمعنى تزوج، فيه قرينة تدل على غير ذلك. والقاعدة اللي قاعدها الشنقة إيه؟ قد يقول بعض العلماء في الآية قولا وتوجد في نفس الآية قرينة تدل على بطلان القول. ومن أجل هذا قال الشنقيطي: هذه الآية من أصعب ومن أعز الآيات تحقيق، ولا سبيل لمعرفتها إلا بنوع من أنواع التأويل الذي فيه تعسف. واضح يا أخوانا؟ يعني سلكوا مسلكا قل من يسلكه أحد، وأنكر العلماء على من يسلكه، ومع ذلك سلكوه لعدم وجود أي مسلك إلا هذا المسلك. فإحنا بنمسك الآية من أولها. الوطء، قلنا المعنى الأولي معناها الإيه؟ ها؟ الوطء الذي هو نفس الإيه؟ الزنا. واستدلنا على كده بكلام ابن كثير، قال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطوع على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. طيب، ومما يؤيد هذا القول، أي قول نحن بنقوله؟ اللي هو نكح بمعنى إيه؟ وطأ. ومما يؤيد هذا القول على أن النكاح في الآية غير التزويج، أنه لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية لأنه زان. إيه معنى ديت؟ قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى الرجل إذا تزود بزانية سماه إيه؟ زان. طب طالما ربنا سبحانه وتعالى سماه زان، يبقى وجب إقامة عليه الحد. كويس. والعلماء أجمعوا على أن الرجل إذا تزود بامرأة فاجرة لا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد؟ واضحة. يبقى معنى هنا نكح بمعنى إيه؟ الوطء، اللي هو نفس الإيه؟ الزنا. واضحة يا إخواننا؟ طيب، القول الثاني وهو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية. كعكسه أي لا يجوز لعفيفة أن تتزوج زان. يبقى قوله تعالى: ها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية ينكح هنا بمعنى إيه؟ يتزوج، اللي هو العقد يعني يتزوج. يبقى لا يجوز لعفيف أن يتزوج إيه؟ زانية. الآية مكتوبة عندكم؟ مكتوبة مش مكتوبة الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يبقى بظهر الآية أباح الله عز وجل للزاني المسلم أن يتزوج، لا يتزوج بعفيف، ولكن أباح له أن يتزوج إيه؟ بزانية أو إيه؟ أو مشرك. واضحة ولا مش واضحة دي؟ لا، ظهر الآية هم على أساس تفسير نكح بمعنى تزوج. يبقى الزاني أي المسلم باتفاق لا ينكح، النهي للتحريم، إلا استثنى، وما يأتي بعد إلا مخالف لما قبلها في الإيه؟ في الحكم. واضحة؟ يبقى كأن الله عز وجل قال للزاني إياك أن تتزوج بعفيف، ولكن لك أن تتزوج بزانية أو إيه؟ أو مشرك. فأباح الله عز وجل للرجل المسلم الزاني أن يتزوج بمشرك بنص الآية. ومن أجل هذا ذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة. آية إيه؟ منسوخة. منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وطبعا مسألة النسخ ليس بالشيء الهين، لأن معنى النسخ معناها بنلغي العمل بالحكم. طب ولماذا أنزلها ربنا عز وجل؟ يبقى النسخ هذا قول لا يصح، أو بمعنى صح قول غير صحيح. طيب يكتب عندك يوجد في الآية قرينة، يوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. يوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. ما الذي نعنيه بهذا القول؟ اللي هو التزويج، اللي هو الايه؟ التزويج. وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية. ركزوا معايا قوي عشان تفهموا الآية دي. والقرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية، اللي هي ايه؟ او مشركة او مشرك. ووجه ذلك، وجه ذلك ان قوله تعالى الزاني المراد منه الزاني المسلم، فهذا لا يحل له قط نكاح المشركة، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك. الزانية المشركة لا يحل لها نكاح المشرك. الزانية المسلمة، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، طيب وذلك قرينة، قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية الوطأ، وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية الوطأ الذي هو الزنا لا عقد النكاح، لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة، لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة، وهذا واضح، لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. طيب وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية الوطأ، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية الوطأ الذي هو نفس الزنا فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو نفس الزنا، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم إشارة عائد إلى الزنا، اسم إشارة عائد إلى الزنا. حاضر. وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، احنا لحد وقت قلنا جبنا تفسير الآية ينكح بمعنى الوطء وما جبناش الإشكال فيها أو القرين التي تدل على بطلانه. أما مسألة ينكح قلنا ذكر المشرك والمشركة ها قرينة تدل على أن من قال النكاح هنا بمعنى التزويج قول لا يصح لعدم ملائمة عقد التزويج لذكر المشرك والمشركة، واضحة؟ إلا على قول من قال أن الآية منسوخة، وهذا القول غير معتبر. طيب، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنا، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم إشارة عائد إلى الزنا. طيب، وعلى قول من قال أن المراد في الآية بالنكاح هو التزويج، الذي هو العقد، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم إشارة عائد إلى نكاح الزانية وهو محرم. وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو التزويج الذي هو العقد، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم إشارة عائد إلى نكاح الزانية فهو محرم. يبقى وحرم ذلك على المؤمنين عندنا، خليكم معاهم، احنا قلنا ينكح لها كم قول يا اخوانا؟ القول الاولاني بمعنى الوطء، وخبرك يبقى كما قال ابن كثير هذا خبر من الله عز وجل أن الزاني لا يطوعه على جريمته إلا زانية عصية مثله أو مشركة لا ترى تحريم ذلك. يبقى قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك اسم الإشارة عائد إلى إيه؟ على الزنا. طيب، لو قلنا إن النكح بمعنى عقد وتزوج، قلنا الآية بهذا التفسير فيها قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهو ذكر الايه؟ المشرك والمشرك، لعدم ملائمة عقد التزويج لذكر المشرك والمشرك. طيب، لو قلنا الآية بهذا المعنى يبقى وحرم ذلك على المؤمنين، ايه اللي حرم هنا؟ نكاح الايه؟ الزانية، حرم ذلك على المؤمنين. واضحة؟ طيب، قال الشنقيطي لا، هو اللي فات ده كله اختصار للشنقيطي عشان بس لا نكذب عليه، أما اللي جاي ده بلفظه. قال الشنقيطي جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية، جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية كلها في عقد النكاح، وليس واحد منها في الوطء، وليس واحد منها في الوطء، والمقرر في الأصول، والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول، والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول أي في الآية، قطعية الدخول أي في الآية، قال الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا، من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بسبب النزول. قال الشنقيطي: هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث المتعلقة بأسباب النزول، لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بأسباب النزول. فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج، فإنها تعين أن المراد، فإنها إيه معنى ضمير عائد عليه؟ إنها على الأحاديث الواردة في أسباب النزول، تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. قال الشنقيطي: ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، كما حرره أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لعلماء المذاهب الأربعة، وعزاه لعلماء المذاهب الأربعة. هو جواز حمل المشترك. حمل المشترك ايه معنى المشترك؟ هو اللفظ الذي له اكثر من معنى. حمل المشترك على معنييه او معانيه، على معنييه او معانيه. فيجوز ان تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية. قال شيخ الإسلام: جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه، فيجوز أن تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد وتسكت. المفترض عدا اللصوص البارحة على عين زيد، عين ديت لها أكثر من معنى، ولكن إذا جاءت في الجملة بيبقى لها معنى واحد بس. شيخ الإسلام زي ما قال لك: لا، ده ممكن تأتي في سياق واحد ويكون لها أكثر من معنى. أدي التعسف اللي قصده الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. يعني لما يقول مثلا عدا اللصوص على عين زيد فغوروها على طول، يبقى معناها عين الماء. ولكن تقول عدا اللصوص على عين زيد وتحمل العين على أكثر من معنى، هذا ليس كما قال العلماء ليس في لغة العرب، ولكن شيخ الإسلام حررهم وجوز ذلك. قال: فتقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم غوروا عينهم، عوروا عينه الباصرة، وغوروا غوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهب أو فضة. فإذا علمت ذلك فاعلم، فإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، خلافا لمن زعم أنه حقيقة، أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، كما أشرنا له سابقا. وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا. ويكون ذكر المشرك والمشركة على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، ويكون ذكر المشرك والمشركة على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا إليه. وعليه يكون معنى الآية كما يلي. لا ده كده انتهى كلام الشنقيطي عند التعسف الذي أشرنا عليه. وعليه فيكون معنى الآية كما يلي: المسلم العفيف لا يجوز له أن ينكح زانية، وكذلك العكس، العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج زان. أما الزاني فلا يطأ إلا مشركة، أما الزاني فلا يطأ إلا مشركة. حد ناقصه حاجة ما كتبتش؟ طيب نلخص. نعم ها؟ حاضر. يقول: جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه، فيجوز أن تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية الجارية لي البئر يعني، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. طيب قلنا كملت الكلام يعني، وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، كما أشرنا له سابقا. وإذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا، فيكون ذكر المشرك والمشركة على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا إليه. كده كلام الشنقيطي انتهى. وعليه يكون معنى الآية كما يلي: المسلم العفيف لا يجوز له أن ينكح زانية. يبقى فصلنا النكاح هنا بمعنى إيه؟ العقد. كويس. وكذلك العكس، العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج إلا زاني. طيب لو حبينا نجيب المشرك، يبقى الزاني لا يطأ إلا إيه؟ إلا مشرك. واضح يا أخوانا؟ طيب ألخص كلام اللي قلناه كله. سبب النزول واضح كما ذكرناه. طيب القاعدة اللي قعدها الإمام الشنقيطي قال: قد يقول بعض العلماء في الآية قول، وتوجد في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. قلنا من فسر ينكح بمعنى يتزوج قرينة ذكر المشرك والمشركة تدل على بطلان، لأن ظاهر الآية أن الزاني المسلم يجوز له أن يتزوج المشرك، وهذا مخالف. طيب لو فسرنا ينكح بمعنى الوطء، بمعنى الوطء اللي هو الزنا يعني، يتعارض مع ايه؟ مع سبب النزول، لان اسباب النزول كلها دلت على ان ينكح بمعنى يتزوج، ولم يرد في واحدة منها انه بمعنى الوطء. طب والعمل ايه في الآية؟ الامام الشنقيطي قال لك كما حرر ذلك ابو العباس ابن تيمية، انه يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه او معانيه في سياق واحد. ولكن اللي احنا تعلمناه ان اللفظ المشترك له اكتر من معنى، السياق بيحدد المعنيين ولا معنى واحد؟ معنى واحد. هنا قال لك في الآية دي سنجعل الآية تحمل على المعنيين في نفس الآية، فنقول إذا أردنا أن نفسرها ينكح بمعنى يتزوج، يبقى المسلم العفيف لا يحل له أن يتزوج بزانية. كويس. طب فسرنا ينكح بمعنى يطأ، يبقى الزاني المسلم لا يطأ إلا من؟ إلا زانية أو مجته أو إيه؟ أو مشركة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسا.